بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. قال الإمام البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وقال وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: وقال أيوب عن نافع: نهي عن بيع النخل حتى تزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وساق بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول:
يعني هذا هو الصلاح، فالنخل حتى تزهو، والسنبل القمح والأرز وكذا حتى يبيض ويأمن العاهة. نعم.
ساق بسنده عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال: هذا حديث متفق على صحته. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي،
وذلك حتى لا يقع خلاف بين البائع والمشتري وكذا، إذا حصل ضرر للثمرة فلا المشتري أخذ شيئا، وبالتالي يحزن حزنا شديدا على هذا، فلهذا لا يبيع البائع حتى يبدو الصلاح. فإذا بدأ الصلاح جاز له البيع، والمشتري إذا اشترى بعدما بدأ الصلاح فتكون إيه؟ الثمرة ملكا له. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان: فقلت لعبد الله: متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: المراد بالعاهة الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال أعاه القوم وأعه إذا أصابت وأعوه إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟
نعم، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. إذا منع الله الثمرة يعني إخراج الثمرة، أما إذا باعها بعد بدو الصلاح فقد خرجت الثمرة وأمنت العاهة. نعم نعم، حسب كل ثمرة، حسب كل ثمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أحلها إلى أوصاف ليس إلى أوقات، حتى تحمر وتصفر. نعم.
قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب كلاهما عن مالك. وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو. قلنا: ما هو زهوه؟ قال: حتى يحمر. قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال: هذا حديث متفق على صحته. قال ابن الأعرابي: يقال زهى النخل إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر واصفر. وقال غيره: يزهو خطأ في النخل، إنما هو يزهي.
يزهي.
وساق بسنده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. قال الإمام: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز. ويروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت،
يقول مطلقا بيع الثمرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز.
ويروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة
إلا إذا وقعت الثمرة تبعا للأصل. فلو كان يبيع أصول الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه جاز هذا. لماذا؟ لأن البيع لم يقع على الثمر، إنما وقع البيع على الأصل، فتكون الثمرة تبعا ويغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم.
قال ويروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم جميعا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نهى البائع عنه لئلا يكون آخذا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله. فأما إذا باع وشرط القطع عليه يصح باتفاق الفقهاء.
نعم، لو أنه يريد الثمرة، لا ثمرة، لا من 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 أجل الثمرة، وإنما يريدها مثلا علفا لذوابه، قال أنا بأخذ هذه علف للدواب فخذها على أن يقطعها، فهذا لا إشكال فيه، لأنه هنا ما يشتري ثمرة أيضا، يشتري علفا. نعم.
لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة والعاه، وأما بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقة، لأنها تأمن من العاهة بعده في الغالب لكبرها وغلظ نواتها، ثم تبقى إلى أوان الجداد. قال وبدو الصلاح في الرطب أن يصير بسرا، وهو أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد، وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله، وفي البطيخ أن يرى فيه أثر النضج، وفي القثاء والباذنجان بأن يتناهى بحيث يجتنى في الغالب. وإذا باع ثمرة حائط
على كل الناس يعرفون هذا ولهم أعراف في هذا فيرجعون في ذلك إلى عرفهم. نعم. إلا إذا خلف العرف شرعا وهو قبل بدو الصلاح، أما بدو الصلاح هذا له علامات عند أهل الاختصاص. نعم.
وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل مطلقا إذا اتفق الجنس.
نعم، إذا اتفق الجنس، إذا بدا صلاح بعض البستان كله مثلا برتقال، فإذا بدا صلاح البعض جاز بيع الحائط كله لأن حكمه واحد. نعم.
فإن اختلف الجنس،
لكن هذا انطبق الجنس، لكن إذا كان في برتقال وفي مشمش وفي كذا فكل جنس له حكم خاص به. نعم.
فإن اختلف الجنس بأن كان فيه كرم ونخيل بدا الصلاح في ثمر النخيل دون الكرم يجب شرط القطع فيما لم يبدو فيه الصلاح.
نعم.
قال وذهب أصحاب الرأي إلى أن بيع الثمر جائز مطلقا سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده، ويؤمر بالقطع، فإن باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين، والخبر حجة عليه في الفريقين بين الحالتين، في الفرق بين الحالتين. ولو باع الثمرة مع الشجرة يجوز مطلقا سواء كان قبل بدو الصلاح أو بعده، لأن الثمرة كالتابع للشجرة.
صحيح.
وكذلك لا يجوز
إذا باع الأصل جزاء الفرع تبعا له، كمن يبيع بهيمة فيها لبن وفي ضرعها لبن، يجوز أن يبيع البهيمة الحلوب وسعرها طبعا مرتفع عن البهيمة غير الحلوب، مع أنه لو جاء يبيع اللبن استقلالا لا يجوز لأن هذا فيه غرر، لكن لو باع البهيمة الحلوب وقع اللبن تبعا. نعم. أو البهيمة التي في بطنها ولدها، فإذا باع بهيمة عشراء هذه لها ثمن طبعا مرتفع عن البهيمة غير العشرة، هذا يجوز، فللولد أثر، لكن لم يقع البيع على الولد استقلالا إنما وقع الولد تبعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد الحب إلا بشرط القطع. فإن باع من الأرض جاز مطلقا، فإن باع مع الأرض جاز مطلقا.
لو هبيع الأرض كلها، واحد بيبيع فدان قمح أو أرز لم يبدو الصلاح، هو باع الفدان أصلا الأرض نفسها، ما في مشكلة، لأن كما قلنا القاعدة إيه؟ نعم يجب تبعا ما يجب الاستقلال. نعم.
أما بيع الزرع بعد اشتداد الحب فإن كان زرعا ترى حباته ظاهرة كالشعير والسلت يجوز، وإن كان لا ترى حباته كالحنطة والذرة ونحوها فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لأن المقصود هو الحب مستتر بما ليس فيه صلاحه، وإليه ذهب الشافعي، وذهب جماعة إلى جوازه كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشر السفلي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وكذلك لا يجوز بيع الجوز واللوز والرانج ونحوها في القشرة العليا عند الشافعي.
نعم، والصحيح جواز ذلك، والناس يعرفون الحبة المستترة، الناس يعرفون اشتداها وصلاحها من القشرة، هم يعرفون ذلك، عادتهم أنهم يعرفون ذلك. نعم.
وقوله في الحديث حتى يحمر وحتى يسود، وفي رواية ابن عمر يبدو صلاحه حمرته وصفرته، فيه دليل على أن الاعتبار بحدوث هذه الصفة في الثمرة لا إتيان الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الثمار غالبا.
نعم، يعني النبي ما حدد وقتا، لما حدد صفة الوقت يختلف من إلى، ممكن يأتي الوقت ولا تكون الثمرة قد بدا صلاحها، فالمعتبر الأوصاف. نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاعتبار بالزمان، فإذا جاء ذلك الوقت جاز بيعه، واحتج بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقيل لعبد الله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا.
نعم، لو كان هذا معلوما قطعا عندهم في أزمان مثلا معينة تبدو الصلاح حتما، لو كان هذا لا بأس، وحينئذ يكون المرجعون للصفة، أي أنه في هذا الزمان بدأ الصلاح، فإذا يكون في هذا الزمان قد بدأ الصلاح، فأرجعنا الأمر إلى إيه؟ إلى الصفة أيضا، وهي بدو الصلاح، لكن بدو الصلاح عرف بهذا الزمن. نعم.
قال والمراد منه عند الآخرين حقيقة بدو الصلاح بدليل ما رويناه من الأحاديث، وإضافته إلى طلوع الثريا من حيث إن بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا.
نعم، مظنة البدو. نعم.
وروى عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع.
هذا معروف حتى عندنا احنا كفلاحين، معروف كده، كانوا لك مش عارف ازرع كده في الغطاس، مش عارف مع كده، عندهم كده مصطلحات في الزراعة والحصاد وكده، يعني مثلا الناس هتزرع قمح الآن لك مثلا ما تزرعش قبل كده، مش عارف 15-11 او كده، اعتادوا كده لتهيئة الجو ونزول مثلا الطل او شيء في هذه الازمان، هذا الزمن فيصلح الزرع او ما يصلح الزرع. كانوا عندنا مثلا يقول لك مش عارف ينتظروا النقطة، مش عارف النقطة دي يعني ايه، مش عارف 120 يوم او 8 يوم من 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 كذا، يعني هم عندهم تواريخ كده، قبلها لو زرع ما يصلح الزرع، لكن بعدها اذا نزل غطاس او مش عارف النقطة او كلام من هذا القبيل بيحصل ايه مثلا صلاحية معينة، فدي ما ظنت يعني ان تحصل هذه الصلاحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعسل بن سفيان ابو قرة اليربوعي من اهل البصرة فيه نظر. قال واراد بالنجم الثريا وطلوعها بالغدات مع الصبح، وذلك 13 تخلو من ايار. قال ورحمه الله ويحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر،
يعني لأنه إذا اشتد الحب وجبت الزكاة، وإذا حصد وجب الإخراج، لكن وجبت الزكاة باشتداد الحب، فيقول ومع ذلك يبيع فيحتاج بعد حديثهم أن يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه. طب هيؤدي الزكاة منين؟ قال ثم يؤدي الزكاة من موضع إيه آخر. المهم أنه بيلزمه خمس كيلات أو خمس أراضيب أو كذا يخرجهم. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد بدو الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه الزكاة ممن وجبت عليه. ولش
نعم
لا يعرف
مثل فدان آخر مثل فدان يكون مثلا عنده فدان آخر فدان آخر يقص عليه. نعم.
وللشافعي فيه أقاويل أحدها أن البيع باطل والثاني صحيح وللمشتري الخيار والثالث في قدر الزكاة باطل والمشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من التمر وإن شاء فسخ البيع ولو باع حمل الباذنجان والخربز والقساء بعد بدو الصلاح فيه وهو أن يظهر في الخربز أثر النضج وفي الباذنجان والقساء أن يتناهى عظمه أو عظم بعضه فجائز ويترك حتى يتلاحق صغاره بكباره وما نبت بعده فللبائع وعند مالك يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته.
صحيح. إذا طالما باع بعد بدو الصلاح كل ما يخرج فإنه يكون للمشتري. قال باب وضع الجائحة.
باب وضع الجائحة
هذا من حسن التصنيف لأنه إذا باع ما بدا صلاحه وكذا قد تصيبه جائحة قدر الله عز وجل وباء أو شيئا فأصابت هذا بعدما باع ما بدا صلاحه فالرجل الآن ما حصد شيئا وفي نفس الوقت باع المشتري ما يجوز بيعه فما هو الحل حينئذ؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى باب وضع الجائحة وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الحوائج. قال هذا حديث صحيح.
يعني مسألة ودي مسألة بيع السن مسألة يعني أن يبيع الثمر سنوات عديدة هذا فيه غرر فلا يجوز وأمر بوضع الجوائح يعني أيما بيع حصلت جائحة المشتري فيه فأمر النبي بوضع ذلك. نعم.
قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة. قال الجوائح هي الآفات التي
قال أخرجه مسلم عن بشر بن الحكم ومن
وعمر الناقد عن سفيان بن
عمر عيينة. الناقد
عمر
نعم
وعمر الناقد عن سفيان بن عيينة
عمري الناقد بس متنون على اعتبار أن الناقد إيه الصف وليس تابع. نعم.
قال الجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار
يعني ليس إضافة
الجوائح هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها يقال جاحهم الدهر يجوحهم وأجاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم والأمر بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف وهو أن من باع ثمرة على الشجر وسلم إلى المشتري بالتخلية ثم هلكت بآفة يستحب للبائع أن يضعها عن المشتري ولا يجب وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي لقوله عليه السلام أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه قال ولو كانت الجائحة موضوعة لم يكن البائع آخذا مال أخيه وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنها توضع لزوما وهو في ضمان البائع قضى به عمر بن عبد العزيز وهو قول أحمد وأبي عبيد وقاله الشافعي في القديم لأن التسليم لم يتم بالتخلية بدليل أن على البائع سقيها إلى أن تدرك وقال مالك بوضع الثلث فصاعدا فإن كان أقل من الثلث فلا توضع وهو من ضمان المشتري فأما إذا أصابتها الجائحة قبل التخلية بينها وبين المشتري فيكون من ضمان البائع بالاتفاق وكذلك كل مبيع هلك في يد البائع قبل التسليم إلى المشتري ينفسخ البيع وعلى البائع رد الثمن إن كان قد قبض وتأول بعضهم الحديث على هذا الموضع.
إذا باع قبل بدو الصلاح فالبيع باطل ولا ترتب أثر عليه، لو هلك ما هلك، المهم البيع باطل، وبالتالي هو آخذ ماله، آخذ ماله، أصابته جائحة ما أصابته جائحة، لأن البيع باطل. أما إذا باع بيعا بعد بدو الصلاح فقد باع بيعا جائزا، فإن أصابته الجائحة قبل أن يخلي بينه وبينه، ما زال يسقي وما زال كذا ولم يخلي بينه وبين زرعه، بين المشتري وبين زرعه، فيكون فيستحق الرجل المال الذي دفعه. أما إذا خل بينه وبين زرعه فأصابته جائحة، فإما أن تكون الجائحة هذه من قبل نفسه بتفريطه بكذا فلا يضمن أو لا يرد البائع له ما أخذه اتفاقا، لكن إذا حصلت جائحة بغير اختياره وهلك بغير اختياره، أصابته يعني آفة من الله عز وجل وكذا، فهل يوضع هنا الجائحة أو لا يوضع؟ الجميع يرى الوضع استحبابا، لكن اختلفوا في الوجوب، منهم من أوجب ومنهم من أبقى على الاستحباب، منهم من أوجب ذلك بما يأخذ أحدكم مال أخيه، ومنهم من رأى أن هذا على الاستحباب والندب والإرشاد وليس على الوجوب، وليس على الوجوب، والمسألة محل نظر في هذا، هل يجب أنه يرد المال إليه لأنه لم يستلم شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فبما يأخذ أحدكم مال أخيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ودعوى أن هذا للندب والإرشاد يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ومنهم اللي يقول طالما البيع تم وخل بينه وبينه لم يعد أصلا للبائع سلطان على الزرع، خلاص هو باع كل شيء، فالرجل هذا ورزقه، وبالتالي يقول هذا هو الذي يجعل الأمر الاستحباب وليس الوجوب، لأن على قاعدة البيع في الشريعة البيع تم وخل بين الرجل وبين إيه وبين هذا. فالحقيقة هذه مسألة تحتاج يعني إلى نظر في تحرير هل هي للوجوب أو هي للاستحباب. يعني ظاهر الحديث ما فرق، ظاهر الحديث هو أن الواحد البائع يرد المال لأخيه، يرد المال لأخي، هذا ظاهر الحديث، نعم. لكن قاعدة البيع في الشريعة، قاعدة البيع هذا تم وخل بين الرجل وبين زرعه، فلهذا لما يضمن هذا البائع هذا المال ويرجعه إلى صاحبه، نعم، ولو أرجعه إلى صاحبه فقد خسر، خسر المال وخسر الزرع، نعم. ما هو الآن هو ذكر روايتين، رواية رفعها إلى النبي ورواية رفعها إلى أنس، نعم. لكن هو عموما الحكم ثابت بدونها، الحكم ثابت بدونها، هو البيع قبل النهي عن بيع قبل بدو الصلاح، هذا حديث ثابت بدونها، لكن تعليلي يعني أرأيت الله منع الثمر، فإما أن يكون من تفسير أنس يكون هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن على كل هو الحكم ثابت بدون ذلك، نعم. تقول ايه؟
لكن لو باع
بطل البيع، لان النهي يقتضي الفساد.
هنا اخذ العلماء قولا الذي جعلوه مصنع،
لا، الجائحه جت للثمر، خلاص ما منع الله الثمر، الثمر خرجت واشتد الحاب، ثمر خرجت وشد الحبل، خلاص بقى في ثمر موجود، يبقى باع جائزا ولا ممنوعا؟ باع جائزا. طيب اما ان يخلي او لا يخلي، ان خلى خلاص انتقل كل شيء الى هذا الرجل الان، يحصده يفسده، هو حر في هذا. فان اصابت جائحه يبقى عن مالك، لانه احدهما يخسر. لو ارجعناه الى البائع كما خسر الزرع ونقول هات المال تاني، وربما يتضرر بهذا. طيب ولا اللي اشترى، فهو على المشتري أقرب. ليه؟ لأنه هذا رزقه، كمن يشتري منك بهيمة وينقلها فمات البهيمة عنده، هل يرجع على البائع؟ لا، ما يرجع على البائع، بس الفرق بين البهيمة والأرض إن الأرض تكون بالتخلية والبهيمة بتكون بالنقل لأنها من المنقولات. فلهذا نقول لك من جهة القاعدة البيع، قاعدة البيع أن اللي يضمن أنه هنا البائع لا يضمن شيئا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه قال بما يستحق أحدكم مال أخيه. فلهذا القول بالاستحباب يعني قول له وجه من القوة، يعني قول له وجه من القوة، يعني أن هذا يكون على الاستحباب وليس على الوجوب. قال البغوي هنا والأمر وضع الجناح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف، هو أن من باع ثمرة على شجرة وسلم إلى المشتري بالتخلية من حصل التسليم ثم هلكت بها فيسحب البيع أن يضعها عن المشتري، ولا يجب ولا يجب. اللي هي ايه اللي من قول انس؟ لا، الامر هنا مش حديث بقى انس، الامر هنا بوضع الجوائح. الحديث انتقلنا حديث ايه؟ وامر بوضع الجوائح، فدي جائحه، لكن امر بوضع جائحة. امر استحباب او امر وجوب؟ نعم، بخلاف حديث انس ان هو نهى عن البيع ثمر قبل بدو الصلاح، لا هو هنا بدا الصلاح واشتد الحد، اذا صح البيع، صح البيع هنا. لكن هناتي بقى صح البيع، بيع جائز ولكن حصلت جائحه. هنا يا ترى بقى الامر بوضع الجوائح قائم على الاستحباب ولا قائم على الوجوب؟ نعم نعم. ما هو تعليل وعليه فان يثبت مرفوعا او يكون موقوفا، ما فيش اشكال لان الحكم ثابت عندنا اصلا. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم ماشي. يبقى مسألة السعر، يعني لو السعر نزل نزولا أضر بهذا فنقول هذا على الاستحباب، هو ما فسد، هو نزل السعر فلا شك أنه لحقات ضريبية تعتبر جائحة، تماما تعتبر جائحة، فهنا يكون على الاستحباب، يكون على الاستحباب. تختلف عن المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى تلف الثمر، إنما دي السعر، والسعر معروف رزق. ليه؟ لأنه لو زاد لن تزيدني أصلا في السعر. يعني لو هو مثلا باع الفدان مثلا على أساس مثلا هو ب200,000، على اعتبار أن السعر الجاري في البلد مثلا أن الطماطم ب2 جنيه 3 جنيه، فجأة الطماطم بقت ب7 جنيه، هل هو يرجع على رجل مرة ثانية يقول له مثلا يعطيني فرق؟ لا. فكما أن هذا رزق لو زاد فهو له، كذلك لو نزل فهو عليه. لكن إذا حصل هذا النزول فيقول يستحب، نقول للرجل مثلا عوض هذا، أعطيه 20,000 30,000 40,000 مثلا. إيه؟ إيه نعم. صح، ما احنا نقول على قاعدة البيع، خلاص قاعدة البيع وأدلة البيع اللي ورد في الشريعة خلاص انتهت. نعم، يعني تماما كما لو أخذها في بيت، لكن هو ما يقدرش يأخذها في بيت لأن الأرض تختلف عن المنقولات، الأرض بالتخلية والمنقولات تنقل، فتماما كما لو نقلها. هل لو تلفت عنده في مخازنه يرجع عليه؟ لا، كذلك في أرض إذا خلي بينه وبينه. وإن كان الحديث فيه نظر لكن صحيح، يعني هو يرجع إلى مسألة اللي وضع الجوائح. البعض ضعف هذا الحديث. أي نعم نعم. أليس
كيف يعني؟ لا، هذا اصلا منهى عنه مطلقا، هذا نهى عنه مطلقا. لا، دي مسألة، مش دي المسألة، دي هي وضع الجوائح، الامر بوضع الجوائح، دليله الامر بوضع الجوائح. هل الامر بقى هنا بوضع الجائحة امر مستحب قائم على المعروف والإحسان وقائم على الوجوب؟ فاللي بيرى بياخذ المال بيرى ان الامر الوجوب، خلاص ما عادش بقى حديث ايه بما ياخذه احدكم مال اخيه، هذه مساله اخرى. لا، مستند على الحديث ده اللي هو الامر بوضع الجوائح، هل الامر الوجوب او الامر الاستحباب؟ لا، وضع الجوائح ده مطلقا، وضع الجوائح ده مطلقا، امر بوضع الجوائح مطلقا، أن تخصصه بشيء، أن تخصصه بشيء ما في. لا، الحديث الثاني اللي هو النهي عن بيع الثمر قبل البدو، فقال رأيت إذا منع الله الثمرة، يبقى هنا فين؟ قبل البدو، نعم، بعد البدو لا. تمام. الحديث بقى الآخر أو مسألة الضمان اللي هو نهى النبي عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح، هنا بقى الأمر بوضع الجوائح ده أمر مطلق هو. هل هو الاستحباب او الوجوب؟ فنقول بقى هنا الاقرب ان كل استحباب، لما باع بيعا جائزا وهو بدو الصلاح والبيع تم وخلى بينه وبينه، يبقى الامر هنا الاستحباب، مثل اقالة العثرة في البائع للبائع، وقد تم قد العثرة فتكون الاستحباب وليست ايه الوجوب، لان النبي قال اقيله، فمن اقال عثرة اخيه اقال عثرة يوم القيامة، فكل امر بوضع الجوائح زي اقالة العثرة تماما. نعم. يعني يريد أن يقول يعني إن تأخر في الحصاد يبقى مفرط، هذا ليس حكما عام، وبالتالي إذا ثبت تفريط هذا الرجل، احنا نقول إذا ثبت تفريط هذا الرجل، الرجل فرط مثلا سقاه في غير وهو لا يحتاج إلى سقيا، تأخر الحصاد كان ينبغي نحصده من قبل، إذا فرط خلاص ما في مشكلة، إذا فرط هذا ما في مشكلة، لكن إذا ما فرط ولا شيء وأصابته جائحة كما يحصل في بعض الثمار أو في بعض المحاصيل عند الفلاحين، يحصل مثلا إيه الجو يمطر فتفسد أو ينزل طل أو يحصل حر شديد فجأة